الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 67 من صحيح مسلم، وهو 3 من كتاب الطهارة. باب الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وبالسند المتصل حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. استدل المصنف بهذا الحديث على فضل الصلوات وكونهن مكفرات، وهذا الحديث موطنه كتاب الصلاة، لكن لما ذكر ما يتعلق بحديث عثمان بن عفان في فضل الوضوء وتضمن فضل الصلاة ناسب أن يأتي بهذا الحديث بعده. قوله الصلوات 5 أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فرضت 50 ثم خففهن الله إلى 5 صلوات، فمن زعم أن الصلوات أقل من ذلك فقد خالف ما هو معلوم من الدين ضرورة، وهذا هو الكفر بعينه. والجمعة إلى الجمعة، يقال الجمعة ويقال الجمعة، أي صلاة الجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، وسيأتي زيادة 3 أيام. ورمضان إلى رمضان، أيضا صيام رمضان إلى رمضان الذي يليه مكفرات ما بينهن، أي سبب لتكفير الذنوب التي يقع فيها الإنسان، لكن بشرط إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال رحمه الله: باب الذكر المستحب عقب الوضوء. وبالسند المتصل حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وهو السمين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله عن عقبة بن عامر حاء وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل. قال النووي: يعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول، وحدثني أبو عثمان من هو، فقيل هو معاوية بن صالح وقيل ربيعة بن يزيد. قال أبو علي الغساني الجياني في تقييد المهمل: الصواب أن القائل ذلك هو معاوية بن صالح. وكتب أبو عبد الله بن الحداد في نسخته: قال ربيعة بن يزيد وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة. قال أبو علي: والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولا، يعني ما قدمته أنا هنا. قال: وهو الصواب. قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا حديث عظيم فيه فوائد. قوله: كانت علينا رعاية الإبل، أي يتناوبونها، وهي إبل الصدقة، فجاءت نوبتي، فيه التناوب بين العلم والعمل، لأن ذلك أرأف بالراعي وغيره. فروحتها بعشي، والعشي هو آخر النهار، ذكر أنه يكون من بعد الظهر فردها إلى مراحها في آخر النهار، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس يعظهم ويوجههم، وكان يفعل ذلك كثيرا، يتخولهم بالموعظة ويعلمهم شأن دينهم بأبي هو وأمي. وقد نفعنا الله عز وجل بهذه المجالس حيث حفظها الله عز وجل، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، فيه فضيلة إحسان الوضوء، والوضوء هو أن يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء المرة أو المرتين أو الثلاث، ثم فيقوم فيصلي ركعتين أي نافلة، وإن كان وقت فريضة أجزأ عنه، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، لأن الله عز وجل ينصب وجهه قبل وجه المصلي ما لم ينصرف، فإذا انصرف حول وجهه عنه وقلبه بحيث لا تداخله الوسوسة التي تخرجه عن المقصود، فإن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، إلا وجبت له الجنة أوجبها الله عز وجل تفضلا منه ومكرمة، بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة من أنه واجب أوجبه على الله العمل، وإنما أوجب الله على نفسه أن يفي بوعده، إن الله لا يخلف الميعاد. وكان الصحابة يسألون عن أسباب دخول الجنة ويفرحون بهذه الأحاديث، قال فقلت ما أجود هذا، فيه فرح الصحابة بالعلم، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، أي هذه جيدة وغيرها أجود وأحسن منها. فنظرت فإذا عمر وهو ابن الخطاب أمير المؤمنين بعد ذلك، قال إني قد رأيتك جئت آنفا، ومعناه أنه فاته بعض العلم. ثم قال ما منكم من أحد يتوضأ الوضوء الشرعي فيبلغ أو يصبغ الوضوء كما أمره الله وكما سيأتي، حتى أن بعضهم استدل بهذه اللفظة على أنه إذا اكتفى بالواجبات وترك المستحبات قد أبلغ وأصبغ. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أقر وأعترف أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأن محمدا عبد الله ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فيه أن أبواب الجنة ثمانية بخلاف النار، فإن أبوابها سبعة، يدخل من أيها شاء، يخيره الله لكرامة هذه الفعلة، وهي ذكر الله عز وجل بعد الطهور والوضوء. وهناك رواية زادها الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، وهكذا زيادة عند النسائي، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الذكر أيضا يستحب في حق المغتسل، ويكتفي بما جاء عن عمر في هذا الموطن، فإن مثل هذه الزيادات التي تركها مسلم لا سيما ومخرج الحديث واحد يدل على طعن فيها وليس على إطلاقه. قال رحمه الله باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، وفي طبقته عبد الله بن زيد بن عبد ربه، والفرق بينهما أن هذا صاحب حديث الوضوء وذاك صاحب حديث الأذان. قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه سؤال أهل العلم عن العلم، وأن التعليم النظري أبلغ من التعليم، وأن التعليم العملي أبلغ من التعليم النظري، وفيه أن الإنسان إنما يطالب بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بغيره. فدعا بإناء أي فيه ماء ولم يكن فارغا إذ لا فائدة فيه، فأكفى منها على يديه، فيه غسل اليدين خارج الإناء في مبدأ الوضوء والطهارة. أما إذا استيقظ من النوم فيجب عليها أن يغسلها ثلاثا على ما يأتي بيانه. ثم أدخل يده فاستخرجها أي غرف بها، فمضمض واستنشق من كف واحد، وهذا هو السنة. وما تقدم من أنه يفصل بينهما من طريق طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وفي سنده ليث بن أبي سليم وقد تقدم. وذكرنا الفرق بين المضمضة والاستنشاق، فإن تمضمض من كف واستنشق من كف صح، ففعل ذلك ثلاثة أي ثلاث مرات، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، وتدخل المرفقان فيما يغسل لما يأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى شرع في العضد مرتين مرتين، فيه جواز التثنية لبعض الأعضاء والتثليث لبعض الأعضاء، وقد تقدم الإشارة إلى جواز الإفراد للأعضاء. ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، الباء تقتضي المباشرة أي بجميع رأسه، وهي كقول فامسحوا برؤوسكم. فأقبل بيديه وأدبر، يعني يبدأ بمقدم رأسه، كما في الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. فأقبل بيديه وأدبر، ثم هذا إذا لم يكن عليه عمامة. أما إذا كان عليه عمامة فيكتفي بمسح العمامة على ما يأتي في موطنه، مع أن جماهير الفقهاء يذهبون إلى عدم مشروعية المسح على العمامة، ولكن المسح عليها قد ثبت في السنة، فجماهير المحدثين على المسح. ثم غسل رجليه إلى الكعبين ويدخل الكعبان في الغسل، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الزيادات فمسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. هذا حديث قد تقدم الإشارة إلى شيء من مباحثه في كلامنا على حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، أي أن الإنسان إذا استجمر سواء كان استجماره بالحجر وهو المتعين هنا استجمر ثلاثة وترا، وأما الاستجمار بالماء قد لا يستطيع إحصاء العد، واختلف العلماء في أيهما أفضل، الاستجمار بالماء أم بالحجارة ونحوها. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستجمار بالماء لأنه يذهب العين والأثر، وأما الاستجمار بالحجر فإنما يذهب العين ويبقى الأثر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الجمع بينهما. وأما ما جاء في سبب نزول قول الله عز وجل الذين يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، فلم يثبت شيء من حيث الجمع، إنما ثبت أنهم كانوا يستطيبون بالماء. وهكذا في حديث عائشة: يا معشر النساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحييهم. فذهب حذيفة في جمع من أهل العلم إلى عدم جواز الاستنجاء بالماء وذم ذلك. وأما ما جاء عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجي بالماء فضعيف، لما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فتبعه أنس بإداوة ومعه العنزة فخرج وقد استنجى بالماء، وبأيهما أزال الأذى صح، سواء بالمناديل أو بالتراب أو بالحجر أو بالمدر، خلى السن أقصد خلى العظم والروث على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مرفوع، قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أي وترا. فإذا كان معه حجر واحد وكان واسعا يصلح أن يستخدمه ثلاث مسحات وتجزع عنه. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليستنجك بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وفي رواية: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وجاء عن أبي سعيد بمثله. قال أبو سند المتصل: حدثني بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا عبد العزيز عن الدروردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وهذا الاستنجار الاستنثار ذهب الجمهور إلى استحبابه، والصحيح الوجوب لدلالة اللفظ عليه. وهل هو خاص بنوم الليل أم بنوم النهار اختلف العلماء، والصحيح أنه خاص بنوم الليل، لأن البيتوتة تكون في الليل. إذا استيقظ أحدكم من منامه، أي من منام الليل، والمراد استيقظ للصلاة، لم يستيقظ لقضاء حاجة ونحو ذلك، فليستنثر ثلاث مرات، يدخل الماء إلى أنفه ثم يخرجه، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. والمكان واسع، إنما الشيطان يحب أن يؤذي الإنسان، والله المستعان. لكن إذا قرأ آية الكرسي يرجى أن يسلم، لحديث أبي هريرة: لا يقربه شيطان حتى يصبح اصبح. وقوله: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، على حقيقته، قاله النووي: فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، لا سيما وليس منه منافذ الجسم ما ليس عليه قلق سواه وسوى الأذنين. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير محمد بن أسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. تقدم الكلام عليه. وإذا أزال النجاسة بأقل من الوتر أجزع عنه، لكنه أساء إذ لم يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.